أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح على الفلاح حي على حي على خير الأعمال
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا و وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. صدق الله العلي العظيم. هاتان الآيتان المباركتان من سورة البقرة، الآية 22 والثالثة والعشرون بعد 100، تذكران أمرين أساسيين قد سبق ذكرهما فيما مضى من آيات من نفس هذه السورة المباركة وقد تحدثنا عنهما. الأمر الأول هو تذكير بني إسرائيل بنعمة الله عليهم بما أرسل إليهم من أنبياء ورسل، فهذه النعم الكبيرة يجب أن يقف منها الإنسان موقف الشاكر الذاكر المقدر، وألا يواجه تلك النعم بالجحود والنكران، ليحول الكتاب السماوي إلى مجرد تراث يتلى قد حرفت آياته، وبذلك يصبح الشعب اليهودي هو شعب الله المختار من دون قيد أو شرط، مهما ارتكبوا من جرائم ومهما فعلوا من قبائح. والحال أن النعم الإلهية تحتاج إلى المزيد من الحذر والمزيد من الشكر، وإن الكفران بالنعم سيحولها إلى نقم. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهكذا نرى اليهود الذين فضلهم الله سبحانه وتعالى بالأنبياء والرسل قد جحدوا هذه النعمة الكبيرة، فواجهوا أنبياءهم ورسلهم بالرفض والقتل، فسفكوا دماءهم وحرفوا كتبهم وجاءوا بكتاب من عندهم سموه التلمود، فيه من الخرافات ما فيه. إنك إذا تصفحت التلمود فستقرأ تلك العنصرية اليهودية المقيتة التي جعلتهم على حد تعبير مارتن لوثر من أكبر مصاصي الدماء في العالم. يقول لوثر إن التاريخ لم يعرف شعبا مصاصا للدماء ولها بالانتقام الدموي كالشعب اليهودي الذي يعتبر نفسه الشعب المصطفى المختار كذريعة يتخذها مبررا ليبيح لنفسه قتل الآمنين وسحقهم وشنقهم. ويصفهم نابليون بونابرت بقوله: ليس اليهود في الواقع سوى جحافل من الجراد والحشرات المؤذية تلتهم حياة فرنسا. ويصفهم جورج واشنطن ومدى خطورتهم على المجتمع الأمريكي بقوله: يفوق تأثير اليهود المدمر على حياتنا ومستقبلنا خطر جيوش جميع أعدائنا، بل إنهم أشد خطرا وفتكا بمئة ضعف من ذلك. إنهم يشكلون مجموعة حشرات تفتك بمجتمعنا وتؤلف أكبر خطر يمكن أن يتهدد استقرار الولايات المتحدة وأمنها. ومع الأسف الشديد لم يؤخذ هذا التحذير، تحذير جورج واشنطن، بنظر الاعتبار، مما جعل استفحال اليهود في أمريكا بحيث جعلهم يسيطرون على مصدر القرار الأمريكي. ولنقرأ بعض فقرات من التلمود الذي هو الكتاب الأول عند اليهود والذي تفوق أهميته بنظرهم أهمية التوراة ذاتها. الفقرة الأولى يقول التلمود: وهب الله اليهود حق السيطرة والتصرف بدماء جميع الشعوب وما ملكت. الفقرة الثانية من التلمود يقول: الاستيلاء على ما يملكه غير اليهودي عمل له مسراته دائما. الفقرة الثالثة: يجب على اليهود السعي الدائم لغش المسيحيين، ومن يفعل خيرا للمسيحيين فلن يقوم من قبره قط. أما الفقرة الثالثة من التلمود فتقول: اليهود بشر لهم إنسانيتهم، أما الشعوب والأمم الأخرى فهي عبارة عن حيوانات. الفقرة الخامسة من التلمود تقول: رغم التشابه الظاهري بين الشعب اليهودي وغيره من الشعوب، فإن هذه الأخيرة ليست في الحقيقة سوى مجموعة من القرود بالنسبة للبشر، أي اليهود. الفقرة السادسة تقول: كل النساء غير اليهوديات مومسات. أما الفقرة السابعة فتقول: يحل لليهودي اغتصاب غير اليهودية ولكن يحرم عليه الزواج منها. أما الفقرة الثامنة فتقول: قال موسى: لا تضاجعوا زوجات جيرانكم، ومن يزني يستحق الموت. إن الزنا الذي يعنيه موسى هنا هو الذي يتم بين يهودي ويهودية، أما مضاجعة يهودي لغير يهودية فليس هو المعنى قطعا. ولا يسع المجال لقراءة فقرات أخرى كثيرة من كتاب اليهود المقدس ما يسمى بالتلمود، ولهذا فلا عجب عندما نقرأ ما يقوله البابا غريغوري التاسع حول التلمود، حيث يقول: يتضمن التلمود كل الكفر والإلحاد والخسة. ونقرأ وصف المسيح عليه السلام في إنجيل متى للشعائر والتقاليد اليهودية التي أساسها التلمود، حيث وصفهم المسيح عليه السلام بأنهم حولوا كلمة الله إلى عبث. هكذا وقف اليهود من تلك النعم الإلهية والكتاب المقدس التوراة، فحولوها إلى خرافات وأساطير وإلى مقولات تسمح لليهود بأن يرتكبوا أي جريمة قتل ويغتصبوا أي امرأة، فقد جاء بنص التلمود يحق لليهودي أن يغتصب، أن يخادع، أن يقسم يمينا كاذبة، ولكن بشرط أن يحرص على أن لا يكتشف أمره حتى لا يساء إلى سمعة إسرائيل. ولهذا نقرأ في إنجيل متى وصفا رائعا لليهود، حيث يصفهم بالقبور المبيضة التي تظهر جميلة من الخارج وهي من الداخل مملوءة بعظام الموتى والنجاسات. يقول إنجيل متى: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون، لأنكم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل رجس، هكذا أنتم من خارج تظهرون للناس أبرارا، ولكنكم من داخل مشحونون رياء دائما. هذا ما نقرأه في إنجيل متى. والقرآن الكريم يقول في هذه الآية المباركة: يذكر بني إسرائيل بالنعم الإلهية: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ولهذا فإن القرآن يصرح إن بني إسرائيل كفروا بالنعم الإلهية، ولهذا ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا هو الأمر الأول الذي طرحته الآية الأولى من سورة البقرة. أما الآية الثانية التي قرأناها فإنها تخاطب بني إسرائيل بقوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وقد تحدثنا عن ذلك فيما مضى من آية مشابهة من سورة البقرة، وقلنا إن هذه الآية تنفي الشفاعة الظالمة الجائرة التي اعتادها الناس في الدنيا، لأن بني إسرائيل تصوروا بأنهم مهما اعتدوا ومهما سفكوا من دماء وهتكوا من أعراض فإنهم شعب الله المختار. ولهذا فإن هذه الآية المباركة ليست متعارضة مع الآيات التي تثبت الشفاعة الحقة التي تكون ضمن شروط وضوابط وضمن أسس معينة. الآيات كثيرة كما تعرضنا سابقا التي تثبت الشفاعة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشفاعة التي يثبتها القرآن الكريم هي شفاعة ضمن ضوابط وضمن شروط، أما القرآن الكريم عندما يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فهذه الآية تؤكد الشفاعة في الوقت الذي تنفي فيه الشفاعة التي تعود الناس عليها في الدنيا، الشفاعة الباطلة، وإنما هي شفاعة ضمن أسس وضمن ضوابط وضمن شروط: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Come on.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. في رحاب الدوحة العلوية تستمعون إلى هذا البرنامج عند 12:25، أما الكتاب الصوتي فيقدم إليكم عند 12:42. موجز الأنباء يقدم إليكم عند 1 تماماً وعلى مدى 5 دقائق. أما بعد الانتهاء من هذا الموجز، قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 12:00 وعلى مدى 20 دقيقة، وبعد حصاد الظهيرة نقدم إليكم الواحة الأدبية. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 12:25، أما قسم الأخبار يقدم إليكم عند 3:00 وعلى مدى 10 دقائق نشرة الأخبار. شكرا لحسن المتابعة وفي رعاية الله.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم تحية مباركة أيها الإخوة والأخوات، ويسرنا أن نقدم لكم في رحاب الدوحة العلوية، فكونوا معنا كي نبدأ جولتنا في هذه الرحاب المقدسة بعد قليل.
Yeah.
أعزائنا المستمعين، في كتابه مناقب أمير المؤمنين عليه السلام روى الفقيه ابن المغازلي الواسطي المتوفى سنة 482 هجري قمري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لكل نبي وصي ووارث، وأن وصي ووارثي علي بن أبي طالب عليه السلام. وفي الطبقات الكبرى روى المؤرخ الشهير ابن سعد أنه لما نزل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين، سورة الشعراء الآية 14 بعد 200، جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني عبد المطلب وهم يومئذ 40 رجلا، ثم قال لهم: يا بني عبد المطلب، إني بعثت إليكم خاصة وإلى الناس عامة، وإني جئتكم بخير الدنيا والآخرة، فأسلموا وأطيعوني تهتدوا، وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصي؟ فسكت القوم، وأعاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك ثلاثا، كل ذلك يسكت القوم، ويقوم علي عليه السلام ويقول: أنا يا رسول الله. هنا أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيد علي عليه السلام وقال: إن هذا أخي ووزيري ووصيي ووارثي وخليفتي من بعدي.
نعم مستمعينا الأكارم، هذا الحديث الشريف يرسم لنا بعدا من أبعاد شخصية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، بيد أن أبعاد شخصية هذا الإمام العظيم لا يمكن أن ترسمها الكلمات والسطور أو تحددها الروايات والمأثور. وكيف تحدد شخصية من قال عنه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، لا يعرفك إلا الله وأنا؟ ومع هذا كله لابد أن يجد الجادون ويجتهد الباحثون لاستكشاف ما يمكن كشفه ومعرفته من معالم هذا الرجل الإلهي العملاق الذي حارت في دركه العقول والأفهام. إن الإمام علي عليه السلام شخصية فريدة تعرف نفسها بنفسها على أوسع نطاق، ولا غروة، فقد امتد الإمام علي عليه السلام وخلد مع الزمن ليقود التاريخ كله والحضارات كلها، فيهيمن على القلوب والعقول، ولتسترشد به كل الأفكار والمذاهب التي تنشد الحق والعدالة أو تروم الصلاح والإصلاح في حياة البشر، فتجد فيه قدوتها الصالحة ومثلها الأعلى.
وعلي عليه السلام أنشودة الثائرين وسلوة المحرومين والمستضعفين ومناجاة العارفين الوالهين وزاد العلماء والمتفقهين وإمام المتقين، وهو كذلك نموذج إنساني في غاية القمة لا يضاهيه أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله في كماله وشرافته، ولا يبلغ مرتبته ودرجته أحد من الأولياء والصالحين. إنه عليه السلام المثل الحضاري الضخم الذي ملأ وجوده التاريخ البشري بكل جوانبه، وصكت كلماته وأقواله عبر القرون مسامع الأجيال كلها، وأشرقت صورته وسيرته في سماء قلوب الناس وضمائرهم بمختلف مذاهبهم وطبقاتهم وإلى الأبد.
أجل أيها الإخوة والأخوات، طوبى لمن استضاء بنور ولاية علي عليه السلام في خريف العمر أو صيفه أو شتائه، واستحال إلى ربيع زاهر عطر، وليتنا جميعا نحظى بأولوية الارتقاء في سلم الولاية إلى ذرى عالم القدس النوراني، فنسمو ونسمو في آفاق الله العالية، والارتقاء مستحيل إلا عبر الاقتباس من سيرة علي عليه السلام، فلنقتبس من سيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه ما ننتفع به في دنيانا وآخرتنا. وإذا ما حققنا هذا الهدف في الاقتداء والاعتبار فنكون قد وضعنا الحجر الأساس للحياة الفاضلة التي تنشدها الإنسانية المعذبة.
حضرات المستمعين، في المجلد الثالث من كتاب الغدير في الكتاب والسنة والأدب ذكر العلامة الشيخ عبد الحسين الأميني أن عماد الدين الطبري، وفي الجزء الثاني من كتابه بشارة المصطفى، نقل هذه الأبيات عن أبي يعقوب النصراني: يا حبذا دوحة في الخلد نابتة، ما في الجنان لها شبه من الشجر. المصطفى أصلها والفرع فاطمة، ثم اللقاح علي سيد البشر. والهاشميان سبطاه لها ثمر، والشيعة الورق الملتف بالثمر. هذا مقال رسول الله جاء به، أهل الرواية في العالي من الخبر. إني بحبهم أرجو النجاة غدا، والفوز في زمرة من أحسن الزمر.
أي بشرى كست الدنيا بهاء، قم فهن الأرض فيها والسماء، طبق الأرجاء منها رجل، عطرت نفحة رياه الفضاء.
مستمعين الأكارم، لقد حازت شخصية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام إعجاب الكثير من النصارى الذين وقفوا أمامها وقفة إكبار وإجلال. فهذا الكاتب المسيحي اللبناني جورج جرداق، صاحب كتاب الإمام علي عليه السلام صوت العدالة الإنسانية، يخاطب الدنيا فيقول لها: ماذا عليك يا دنيا لو حشدت قواك فأعطيت في كل زمن عليا بعقله ولسانه وذي فقار.
وقد تصدى بعض من أدباء النصارى لجمع كلمات أمير المؤمنين عليه السلام تلك الكلمات القصار، منهم الأديب اللبناني أمين الريحاني المسيحي الذي جمع 100 كلمة له عليه السلام في كتاب مستقل، والأستاذ جورج جرداق سالف الذكر الذي ألف كتابا أسماه روائع نهج البلاغة، ضمه بعض ما جاء في النهج الشريف من الروائع الأدبية بعدما رتبها وقدم لها بدراسة واسعة. ولنور برنامجنا هنا بنور بعض من حكم علي عليه السلام، وقد أنجز الحديث إلى كلامه البليغ صلوات الله وسلامه عليه.
نعم، فمن أقوال أمير المؤمنين علي عليه السلام قوله: يا ابن آدم، إذا رأيت ربك يتابع عليك نعمه وأنت تعصيه فاحذر. وقوله عليه السلام: من أصلح بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ. وقوله عليه السلام: بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد. ومن أقواله عليه السلام كذلك: يذهب اليوم بما فيه ويجيء الغد لاحقا به. وقوله: لا جاء يرد ولا ماض يرتد. وقد جسد هذا المعنى في بيت من الشاعر أبو الطيب المتنبي حيث قال: وما ماض الشباب بمسترد، ولا يوم يمر بمستعادي. وقيل في معنى هذا البيت التحريض على طلب المعالي، ذلك أن الأيام تنتهب العمر فلا بد أن نطلب فيها الأهم فالأهم.
اختار الشريف الرضي نماذج من خطب ورسائل أمير المؤمنين عليه السلام وكلماته القصار، وجمعها في كتاب سماه نهج البلاغة. والاسم يدل على أن هذه النماذج المختارة تمثل نهجا في البيان والأداء، يوصل أن اتخذ مثالا إلى البلاغة بوصفها كشفا عما في الذات والواقع، وهذه غاية الأدب الخلاق العظيم.
ومنذ ذلك اليوم الذي جمع فيه كتاب نهج البلاغة عكف العلماء والأدباء على قراءته وشرحه، فتعددت الشروح وتنوعت وبلغ بعضها مجلدات عديدة. وفي هذا النهج الشريف وصل علي عليه السلام البيان من سابقه بلاحقه، فضم كما يقول الأستاذ جورج جرداق روائع البيان الجاهلي الصافي المتحد بالفطرة السليمة اتحادا مباشرا إلى البيان الإسلامي الصافي المهذب المتحد بالفطرة السليمة والمنطق القوي اتحادا لا يجوز فيه فصل العناصر بعضها عن بعض. فكان له من بلاغة الجاهلية ومن سحر البيان النبوي ما حدا ببعضهم إلى أن يقول في كلامه عليه السلام إنه دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق.
ومن كلامه النير صلوات الله وسلامه عليه قوله: إن الله يبتلي عباده عند الأعمال السيئة بنقص الثمرات وحبس البركات وإغلاق خزائن الخيرات، ليتوب تائب ويقلع مقلع ويتذكر متذكر ويزدجر مزدجر. وأيم الله ما كان قوم قط في غض نعمة من عيش فزال عنهم إلا بذنوب اجترحوها، لأن الله ليس بظلام للعبيد.
ولأمير المؤمنين عليه السلام كلمات حول المعاد، منها قوله عليه السلام: عباد الله، احذروا يوما تفحص فيه الأعمال، ويكثر فيه الزلزال، وتشيب فيه الأطفال. الله الله عباد الله، فإن الدنيا ماضية بكم على سنن، وأنتم والساعة في قرن، وكأنها قد جاءت بأشراطها، وأزفت بأفراطها، ووقفت بكم على صراطها.
أعزائنا المستمعين، قال ابن أبي الحديد المعتزلي صاحب شرح نهج البلاغة المشهور: حدثني فخار بن معد الموسوي رحمه الله قال: رأى المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان الفقيه الإمامي في منامه ذات ليلة كأن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخلت عليه وهو في مسجده بالكرخ، ومعها ولداها الحسن والحسين عليهما السلام صغيرين، فسلمتهما إليه وقالت: علمهما الفقه. فانتبه متعجبا من ذلك. فلما تعالى النهار في صبيحة تلك الليلة التي رأى فيها الرؤيا، دخلت عليه المسجد فاطمة بنت النصر، وحولها جواريها، وبين يديها ابناها محمد الرضي وعلي المرتضى صغيرين. فقام إليها وسلم عليها، فقالت له: أيها الشيخ، هذان ولداي قد أحضرتهما لتعلمهما الفقه. فبكى أبو عبد الله وقص عليها المنام، وتولى تعليمهما الفقه، وأنعم الله عليهما، وفتح لهما من أبواب العلوم والفضائل ما اشتهر عنهما في آفاق الدنيا، وهو باق ما بقي الدهر.
أعزائنا المستمعين، وإلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية.
نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات، رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982، من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. هاجم جلاوزة أمن السلطة بيت الحاج أبي عادل، فعاثوا بالبيت تفتيشا وتعاملوا مع أفراد العائلة صغيرها وكبيرها بكل وحشية. في مديرية أمن السلطة قام الجلاوزة بتعذيب أبي العائلة الحاج أبي عادل لينتزعوا منه معلومات عن مكان ولده أحمد والوثائق التي بحوزته، لكن الرجل لم يكن لديه أي معلومات، والانتزاع الاعتراف منه لجأ الوحوش إلى تعذيب حفيده الصغير الذي لا يتجاوز عمره 7 سنوات. وهناك انهارت أمه وقالت إنها ستعترف لهم وتكشف عن مكان زوجها. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. انهارت ياسمين ولم تتمكن من ضبط لسانها، فهتفت بالنقيب صارخة: لا أرجوك لا تضربوا ولدي، سأعترف، سأدلكم على مكان وجود زوجي أحمد حالا، أقبل قدميك يا أستاذ، أتركوا ولدي. استبشر وجه النقيب فابتسم ونظر إلى رجاله متباهيا بنجاح خطته، فبادلوه النظر وهم مسرورون. بيد أن شيماء رفضت موقف ياسمين هذا، فهتفت بها معترضة ناهرة: لا تكذبي يا مرأة، لا تتورطي ورطة جديدة وتورطينا بلسانك، أنت لا تعرفين أين أحمد ولا أحد منا يدري بمكان وجوده، لا تكذبي، من أين لك أن تعرفي؟ فصفعها أحدهم وأدمى فمها زاعقا بها: أنت اخرسي يا بنت الحرام، شأنك فيما بعد سترين، سأقص لسانك الطويل هذا. أما ياسمين فإنها لم تعد ترى شيئا سوى ابنها العار الموثق بالسلاسل والمضمخ بالدماء، ولم تعد تسمع غير صراخه الذي يفتت كبدها. فتابعت ما كانت بدأته من الكلام وقالت: أحمد هرب إلى إيران، إنه الآن هناك، نعم، لم يعد زوجي في العراق، لقد ذهب إلى إيران. وأسقط في يد النقيب ومعه فريق التعذيب. أيصدقونها؟
هكذا إذن، هرب إلى إيران قلت، وأنا أصدقك،
قال النقيب متهكما بضحكة صفراء وكأنه لم يصدقها، فأوغلت بالبكاء وعادت إلى تأكيد قولها: أقسم بالله إنه الآن في إيران، لقد أرسل لنا رسالة قبيل هروبه وأخبرنا بالأمر. فقاطعها أحدهم:
وأين الرسالة الآن؟
أجابته مؤكدة: لقد مزقها عمي أبو عادل فورا بعدما قرأتها شيماء، أطلقوا طفلي. ازداد حنق النقيب وعناصره، وأحس أبو عادل أنه أصبح في ورطة جديدة، حيث إن ما قالته ياسمين سوف يكلفهم كثيرا. وقد صدق في حدسه، إذ التفت إليه النقيب وخاطبه بلهجته المعتادة المليئة بالتهديد:
هكذا إذن أيها الخنزير الخائن، تتستر على العملاء وتكذب علينا، لا بأس عليك يا عبد الرزاق، سأريك نجوم السماء في رابعة النهار.
انهالوا عليه بالضرب والركل والصفع واللكم، معملين في أنحاء جسده الهراوات والأحذية والأيادي والقبضات، حتى حولوه إلى كتلة من اللحم المعجونة بالدماء، موثقة إلى ذلك المقعد الذي انقلب به إلى الأرض مرارا. لقد كانت شيماء الوحيدة القادرة على الصراخ، فالحاجة حليمة على حالها شاردة، لا تعي ما يدور حولها، ولا يسمع منها إلا كلمات لا يفهمها إلا من عاش مأساتها. أما ياسمين فكانت تحتضن صغيرها وترتعد بشدة، وقد أغمضت عينها كي لا ترى وتتمنى ألا تسمع. بعد لحظات من الصمت الرهيب، فيما كان النقيب يفكر ويتأمل ويشعل سيجارة من سيجارة بلا انقطاع، عاد إلى الكلام معتمدا اللهجة الأخف حدة.
اسمع يا عبد الرزاق أيها الواخد، بالنظر إلى كون قضية أحمد في غاية الأهمية بالنسبة لنا، سأمهلك أسبوعين فقط بدءا من الغد، أسمح لك خلالهما من داخل المعتقل بالاتصال بأقاربك، بأصدقائك، بأصدقاء ابنك المجرم، بجماعته لا أدري، تطلب منهم أن يأتوا به إذا كان هنا، إذا كان لم يزل في العراق، أو يأتينا هو بقدميه إذا كان عند أسياده في إيران، بالمقابل نطلق سراحكم. أما إذا لم يعد خلال المدة المحدودة، الويل لكم إذا لم يعد ليسلم نفسه، سآكل من لحومكم، أفهمت؟
أجابه أبو عادل متمتما وهو مدلم برأسه غير قادر على رفعه.
ولكن هذا الكلام غير معقول، كيف يتحقق؟ لا سبيل إلى الاتصال بأحمد، لا نعرف إذا كان وصل إلى إيران أم لا، ولا أحد يدري له عنوانا إذا كان وصل.
فصفعه النقيب صفعة، ألوت رأسه على رقبته المتهالكة مقاطعا إياه.
معقول وزيادة يا ابن الزانية، خلاصة القول، سواء أكان ذلك الوغد في العراق أم في إيران، يجب أن يسلم نفسه مع الوثائق، وإلا أنت أعلم بالمصير الأسود الذي ينتظركم.
فعاود أبو عادل الكلام وهو يلحس الدماء عن شفتيه المثلمتين.
بالله عليك قل لي، ما ذنبنا نحن؟ ما ذنب هذه العجوز المسكينة؟ وهذه المرأة الحامل، وتلك الفتاة البريئة، وذلك الطفل الذي لا يدري من الدنيا شيئا، ما ذنبنا نحن إذا كان ابننا مجرما وجاسوسا وعميلا؟ هل يصح في عرفكم أن تحملنا وزر غيرنا؟
أمسك به النقيب من شعره وراح يهز رأسه بعنف، وكأنه يدلي إليه بمعلومة جديدة مزمجرا.
إنه ابنكم أيها السافل.
فقاطعه أبو عادل بحزن،
فما ذنبنا نحن إذا كان ابننا مجرما؟
فعاد النقيب إلى الزعيق قائلا،
قلت لك ذنبكم جميعا أنه ابنكم، فرد من عائلتكم، وقانوننا ينص على أن ما يقوم به الفرد من عمل معاد للحزب والثورة ينسحب على باقي أفراد عائلته وأقاربه حتى الدرجة الثالثة، وهذا له أيضا علاقة بدرجة التعاطف مع الأبناء، ونحن نعرفكم جيدا يا عملاء. أنتم تتعاطفون بشدة مع أولادكم المجرمين ومع أفكارهم ومع أعمالهم الإرهابية، بل ولديكم ذات الأفكار القذرة، أليس كذلك يا ابن الزانية؟
وإذا أصمت أبي عادل استأنف النقيب كلامه وهو يصرخ:
قلت لك أليس كذلك يا ابن الزانية؟ والأنكى أن لديكم ثلاثة خونة مجرمين وليس واحدا، صلاح وعادل وأحمد، ويبدو أن شيماء هي منهم أيضا. يا ويلكم يا خونة، يا ويلكم.
وأخذ ينظر إلى شيماء نظرة تحرش، ثم انفجر بضحكة طويلة ومتقطعة شاركه فيها عناصر فريقه.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
الواحدة ظهرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن مسألة وقف التخصيب كجزء من الدورة النووية الطبيعية لإيران غير مقبولة على الإطلاق، واعتبر إسماعيل بقائي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن عملية التخصيب هي تقنية وضرورة لضمان استمرار عمل الصناعة النووية الإيرانية دون انقطاع، وشدد على أن هذا حق لنا بموجب معاهدة منع الانتشار، وهو نتيجة العمل الجاد الذي قام به العلماء الإيرانيون. ذكرت مصادر طبية فلسطينية أن أكثر من 20 شخصا قد استشهدوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 6 منهم في خان يونس التي تعرضت لأكثر من 30 غارة. وحسب المصادر الفلسطينية فإن القصف المكثف على خان يونس كان يهدف لتأمين تسلل قوة إسرائيلية خاصة إلى وسط المدينة، حيث دهمت أحد المنازل وأعدمت أحد المواطنين واعتقلت زوجته وأطفاله. وأكدت تلك المصادر أن القوة الإسرائيلية فشلت في تحقيق هدفها في الوصول إلى أسرى إسرائيليين في محاولة يائسة لإطلاق سراحهم. أعلنت ألوية صلاح الدين استشهاد القائد الميداني البارز أحمد كامل سرحان